اللهم صل على محمد وعلى في إحدى خطب الجمعة للسيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه، وفي مثل هذه الأيام المحرم، ولعل كثيرا منكم كان حاضرا فيها، كان عنوان الخطبة: من قتل الحسين عليه السلام؟ وذكر لذلك عدة أجوبة وقال عنها أنها كلها صحيحة. يمكن أن يقال أن شمرا لعنة الله عليه قتل الحسين، وهو جواب صحيح، هو الذي تولى الإجهاز عليه وقطع رأسه الشريف. ويمكن أن نقول أنه عمر بن سعد لأنه قائد الجيش الذي خرج لحرب الحسين، وهو صحيح. ويمكن أن نقول أنه عبيد الله بن زياد لأنه والي الكوفة الذي سير الجيش لقتل الحسين عليه السلام، وهو صحيح. ويمكن أن نقول أن يزيد بن معاوية لعنة الله عليهم جميعا، لأنه رئيس الدولة وبأمره تكون هذه الحركات كلها. لكن وأراد قدس سره أن يصل إلى جواب آخر لم يلتفت إليه، وهو أن من قتل الحسين هو المستشار المسيحي لمعاوية، وهو سرجون الذي كان مستشارا لمعاوية. ولما علم بتوجه الحسين عليه السلام إلى كربلاء جاء إلى يزيد وقال له: لو أن أباك معاوية كان حيا وأشار عليك برأي تأخذ به أو لا؟ قال: نعم أخذ به. فأخرج له كتابا بختم معاوية، على أنه لأن معاوية كان يحسب الأحداث تسير بهذا الاتجاه حينما ولى ولده يزيد، وأخرج له كتابا يأمر بأن يولي عبيد الله بن زياد على العراق إن حصل مثل هذا الحدث، لأنه الأقدر على مسك زمام الأمور من وجهة نظره. وكان بين يزيد وعبيد الله كراهية يعني، فقال له سرجود: لا نعلم أنك تكره عبيد الله وما تريد تولي، لكن هذا أمر معاوية فولاه. وتحدث يومئذ قدس سره عن تأثير القوى الكبرى لنسميها في الأحداث التي جرت يومئذ من خلال هذا السرجون ذي الجذور المسيحية وأمثاله. وإلى اليوم تعلمون هو قدس سره بإشارات لا تخفى على اللبيب كان يشير إلى أنه إلى اليوم مجرى الأحداث تؤثر فيه القوى الكبرى. والغرب يومئذ يعني في حديثه كان يشير إلى تأثير الغرب في الأحداث، وهذا واضح للجميع إلى اليوم، التدخلات الإقليمية وتدخلات القوى الكبرى. وأريد أن أضيف أنا إلى كلامه قدس سره قاتلا آخر، لأنه محل الشاهد من كلامنا، وهم علماء السوء الذين أفتوا بإباحة قتل الحسين عليه السلام، وطبقوا عليه أنه خارجي خرج على إمام زمانه وحكمه القتل، وجاءوا برواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من خرج عن جمع الأمة وفرق شملها فحده السيف والقتل. والحسين قد مزق شمل الأمة، الأمة التي يعنون أي أمة؟ أمة يزيد وأتباع يزيد. ولذلك تجدون كان الرأي العام يومئذ لدى الكوفة ولدى الشام من خلال الأحداث الموجودة حينما دخل السبايا إلى كربلاء، كان الرأي العام ماذا يقول؟ أنهم خوارج خرجوا على الأمير وقتلهم، وسيأتون السبايا إلى كربلاء، وخرجت الناس تتفرج على هؤلاء السبايا. ومن هنا كان الدور البارز للعقيلة زينب وسر اصطحاب الإمام الحسين سلام الله عليه العقيلة، لولا دورها في بيان من هم هؤلاء القتلى وإلى من ينتسبون وعلى ماذا قتلوا وماذا أرادوا من الأمة، لولا ذلك الموقف من العقيلة زينب لما كان لتضحية الحسين أي أثر. مجموعة من الرجال 70 رجلا أمام جيش بعشرات الآلاف في صحراء قاحلة في كربلاء، وقتلوا وانتهى كل شيء وتركت جثثهم على الأرض. من كان يعلم بما جرى في كربلاء وبتفاصيل وما هي الأهداف؟ مجموعة ناس قتلوا في الصحراء لا يعلم بهم أحد. من هنا كون دور العقيلة، أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الجانب، لكن أريد أن أشير إلى هذا القاتل الذي المفروض نضيف إلى سلسلة القتلة وهم العلماء الذين يسيرون في ركاب السلطة ويفتون لها بما يروق لها من فتاوى ويشرعنون عملها. والناس هم أغلبها كما تعلمون يعني تنخدع بمثل هذه الفتاوى، خصوصا من تطلع مثل شريح القاضي قاضي الكوفة على مدى عشرات السنين ويفتي بذلك، أو آخرون ممن يعني عمائمهم كبيرة ولحاهم طويلة وتخرج له منهم الفتاوى إلى الناس. فلذلك تشوف الحسين عليه السلام ترون في خطبة يركز: من عرفني فقد عرفني، من لم يعرفني أنا. لماذا يعرف الحسين نفسه؟ يريد يزيل هذه الشبهة التي ركزها علماء السوء في أذهان هذا الجيش المقاتل وفي أذهان كل الناس الذين رأيهم العام إلى حد بالشام. تعلمون من هؤلاء؟ سيأتون سبيل الخوارج. إلى أن سهل بن سعد الساعدي قال لهم، وكان هو أيضا لا يعلم، لكن إلى أن سأل الإمام السجاد عليه السلام وبين له هويته عرف من هؤلاء السبايا. هكذا صنعوا رأيا عاما هذه الفتاوى. فهذا هو القاتل الحقيقي، هذا الذي أجج، هذا الذي خدع الناس، هذا الذي سيرهم إلى القتال. فهذا دور الفتاوى وعلماء السوء. ابتلي طبعا فقه العامة مع الأسف ابتلي بهذه الفتاوى بعلماء السوء، لأن السلطة كانت بأيديهم، وعلماء العامة هم اللي كانوا مبتلون بهذا. ولذلك تجد يعني ذاب الفقه السني في السلطة بسبب سيرهم في ركابها وارتباطهم بها. تعلمون كل مؤسسات الدينية السنية مرتبطة بالسلطات، والسلطان هو من يعين وهو من يعزل وهو من يدفع الرواتب، فهم مضطرون أن يسايروها بمثل ما تريد. الحمد لله من نعم الله على مدرسة أهل البيت أن فقهاءها كانوا بعيدين عن هذا البلاء، وكانوا إما معارضين أو مقاطعين أو على أقل التقادير ليسوا مسايرين لفقه السلطة. وهذا من نعم الله تعالى ومن بركات أهل البيت الذين أسسوا في أذهان ليس فقط الفقهاء، لا، في أذهان عامة الناس، يعني عامة تقصد التابعين لهم لمدرستهم الموانين لهم، على أن يقاطعوا السلطة حتى على مستوى الوظائف. لما تجد أنت هذا الحث الكثير في رواياتنا على التجارة، جعل الله 19 الرزق في التجارة، تجد ترغيب في الزراعة، تجد ترغيب هذا في بعض الجوانب، شنو يريد؟ يبعدهم عن وظائف السلطة، يريد لا ينتموا للوظائف الرسمية. ولماذا 19 رزق في التجارة؟ ابتعدوا عن الوظائف الرسمية يومئذ. طبعا لا أريد أن أنقل الكلام إلى حياتنا المعاصرة، لأن يعني كانت تختلف يومئذ، كانت متداخلة الإمرة الدينية بالإمرة الدنيوية والسياسية. فكان بحاجة الإمام إلى فرز، الحمد لله بالأزمنة المعاصرة صار فرز سلطة دينية واحد الدنيوية واحد. فتلك المشكلة التي كان يعاني منها الأئمة سلام الله عليهم قد تكون الآن أقل خطرا وبعيدة. لذلك يعني لا ينسحب ذلك التوجيه شادي. فهذا لما تقرأ هالشيء أحاديث افتهم بعدها السياسي، هذا كان معنى الأئمة، كانوا يريدون أن يبعدوا شيعتهم عن الانخراط في وظائف الدولة لأنها مليئة بالظلم ومليئة بالانحراف والابتعاد عن، إلا أن ناس قلائل مثل علي بن يقطين وأمثال كانوا مؤتمنين بورعهم وفقههم ودينهم. لكن هل هذا ابتعاد علماء مدرسة أهل البيت عن مسايرة ركاب السلطة مثلا؟ هل كان ورعا وتقوى كما نأمن طبعا، أم إنه لأن هي السلطة مو بديهم؟ نكون واقعيين، وإلا يمكن لو أتيحت الفرصة لبعضهم، لا بالتأكيد هم الأكثر والخط العام المشهور، ليس الكلام مع درجة المرجعيات والعلماء المجتهدين، لا بالتأكيد خولة محرز، أنا أتحدث عن الحالة العامة. أم لأنه السلطة هي ما أجت بيدهم، ولو جربوا بالسلطة لعلم الله ماذا سيكون موقفهم. كلمة يمكن تذكر والسيد الصدر الأول قدس الله نفسه لما كان يتحدث عن دنيا هارون، إلى أن قال من عرضت عليه مثل دنيا هارون ولم يقتل موسى بن جعفر؟ لا نلوم هارون،
خلي يجرب أي واحد. هو ما وقع بيدك دنيا هارون حتى تجرب نفسك تقتل موسى بن جعفر لو ما تقتل موسى بن جعفر. ورأينا طبعا لما ابتليت مدرسة أهل البيت بالسلطة والسياسة في السنين الأخيرة، رأينا كيف كانت ميدانا لرجال يعتبرون متدينين ويعتبرون حوزويين ويعتبرون ربما حتى على درجة عالية، لكنهم أيضا ذابوا في الجو الدنيوي العام وأصبحوا أيضا يشرعنون الفساد ويعطوه غطاء شرعيا، وإلا لما العراق يحتل المرتبة الأولى أو من المراتب الأولى نقول بالفساد بين دول العالم، ومن الذي يحكم العراق؟ من المسؤول عن هذا الفساد؟ أليسوا هم منتسبين لمدرسة أهل البيت ويتحدثون باسم المرجعية؟ وأليسوا بفتاوى دينية من مرجعية بلغوا هذه المناصب التي هم فيها وولغوا في الفساد وفي الظلم؟ هاي مسألة علينا إذن أن نختبر أنفسنا في هذا الموقف وفي غيره، لأنه قد الإنسان ما معرض أصلا للاختبار. هذه كلها على كل أفكار كلها مفيدة بالتأكيد، لا أريد أن أطيل بها لأن كل فكرة منها تحتاج إلى تفصيل كثير، لكن أريد أن أعلق على ما صدر من تعليقات ومواقف بعد أن أصدرنا توجيها بترك التطبير في هذه السنة في الأيام العشر الأولى من محرم، وجهنا بترك التطبير أتباعنا ومن يأخذ برأينا. لم أريد أن أستفز الآخرين، إن كنت من أتباعنا فوظيفتك الطاعة، وأنا أقول لك اترك التطبير، وإن لم تكن من أتباعنا فخلص لست مسؤولا عنك، ولا أنت تعتبر نفسك مسؤولا عن طاعتي. مو يمك المسألة فنقول، لكن تجد مثلا التحريض والتأجيج سواء على مواقع الانترنت أو الرواديد الذين يصعدون، وليلة عاشوراء رأيت بعيني شخصا يصعد على منبر صحن الحسين الشريف وهو متطبر ومليء بالدماء. أي تحريض وتأجيج أكثر من هذا؟ لماذا تسمح له الفرصة يعني أن يصعد وهو متطبر ليلة عاشوراء في الصحن الحسيني الشريف؟ ما لم يسبق مثل هذه الحالة، أنا على الأقل أنا ما أعلم أنه سبقت مثل هذه الحالة. زين، هل يعتقدون هم هؤلاء بشرعية التطبير، هؤلاء المحرضين، هؤلاء المؤججين؟ ما الدليل لهم على ذلك؟ إن كانوا متفقهين، إن كانوا يرجعون إلى مرجعيات دينية، ومرجعية دينية هاي فتواها واضحة، إن كان الماء مثلا يسبب بالشتاء